تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عمليتين نوعيتين في أفا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سري أن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون، فيما استهدفت العملية الثانية محطة كهرباء جنوب القدس. وتزامنت العمليتان مع عملية أخرى استهدفت حاملة طائرات أمريكية. هذا وفر نحو 2,000,000 في منطقة تل أبيب ووسط وجنوب فلسطين المحتلة إلى الملاجئ، فيما أغلق مطار بن غوريون عقب وصول صواريخ أطلقت من اليمن. غمرت مياه الأمطار اليوم خيام النازحين في مناطق عدة في قطاع غزة، مما فاقم معاناة السكان، فيما نشد الدفاع المدني الفلسطيني القادرين لتقديم المساعدة ونقل النازحين إلى أماكن إيواء مناسبة. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 1,000,000 نازح يعيشون أوضاعا مأساوية ويفتقرون لأبسط الإمكانيات اللازمة لإيواء الأطفال والمرضى، فيما استقبل مستشفى المعمداني العديد من المرضى بسبب البرد الشديد. تم القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الكيان الإسرائيلي بالانقلاب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، في وقت ذهبت فيه الحركة إلى أقصى مرونة بشأن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. المزيد في سياق تقريرنا التالي.
المفاوضات بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية لوقف العدوان على قطاع غزة تراوح مكانها بين تصريحات متناقضة، فبعد موجة التفاؤل التي جاءت على لسان مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين ووسطاء من إحراز بعض التقدم، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما يتردد عن اقتراب لصفقة، واعتبر هذه الأخبار محض افتراء وكذب. لكن صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية نقلت عن مسؤولين ومصادر في الجيش والشباك أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مستمرة وبقيت بعض الفجوات، وأن الفريق الإسرائيلي متفائل بحذر ويقول إن هناك تقدما. وأضافت الصحيفة أن جميع الأطراف تحاول التوصل إلى تفاهمات قبل تسلم ترامب مهام منصبه، وأن حماس مستعدة للتوصل إلى صفقة لكن بشروطها. واعتبرت الصحيفة العبرية أنه إذا لم تتخذ قرارات بشأن غزة فإن هناك تقويضا لما أسمتها إنجازات الحرب على غزة، إلى جانب عدم إسقاط حماس التي ما تزال قادرة على حكم القطاع. يأتي هذا فيما اعتبرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصادر لم تسمها أنه لا يمكن القول إن مفاوضات صفقة التبادل مجمدة، لكن لا توجد تطورات جديدة حتى الآن، مشيرة إلى ضغوط عسكرية يمارسها جيش الاحتلال على حماس لإبرام صفقة رغم فشل هذه السياسة خلال الأشهر الماضية. هذا التفاؤل الإسرائيلي لم يكن كذلك على الجانب الفلسطيني، حيث كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان عن استمرار مماطلة الاحتلال الإسرائيلي وتراجعه في كل محطة تفاوضية، وأنه يرفض الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف عدوانه المستمر. واتهم القيادي الحمساوي تل أبيب بالانقلاب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، في وقت ذهبت حماس إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط. وأضاف أسامة حمدان أن حماس تتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن جيش الاحتلال بدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان لمنع استخدامه بأي شكل، وذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إخلاء منطقة شمال قطاع غزة بالكامل من المدنيين. إلى ذلك كشف تقرير جديد نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نمط الهجمات المميتة التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في غزة دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام. وقال التقرير إن الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح في الواقع فخا للموت، معتبرا أن الهجمات الإسرائيلية تشكل نوعا من العقاب الجماعي وترقى لجرائم حرب. عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إيهاب حمادة أن ما لم يستطع الاحتلال أن يأخذه بالحرب يحاول تحقيقه بالسلم. وقال حمادة إن من يعتبر أن المقاومة في لبنان ضعفت يعتريه الوهم، فيما حذر من أنه إذا أقدم الاحتلال على أي خطوات ضد لبنان من جهة الشرق إثر تمدده في سوريا فإن حزب الله سيمارس واجبه الوطني. وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخلوقات الإسرائيلية 60 يوما، وفي اليوم 61 له حديث آخر مشددا على أن كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة. هذا وكشفت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط للإبقاء على جزء من قواته في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
الاحتلال ينوي البقاء ولعله يبحث عن تغطية دولية أو ذريعة واهية ليبقي على آماله في الجنوب اللبناني. بذريعة تباطؤ انتشار الجيش اللبناني يخطط جيش الاحتلال للإبقاء على جزء من قواته في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب. مصادر أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقي على 4 نقاط استراتيجية عبر الحدود لتنفيذ غارات محتملة على أهداف داخل لبنان عند الضرورة، فيما أفادت مصادر أن هذه الخطوة إذا نفذت ستتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الحالية التي ستنتهي مهامها قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي للانسحاب. وبينما تقول تل أبيب إن فهمها للاتفاق مختلف عن فهم لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يحاول تكريس منطقة أمنية واسعة في جنوب لبنان بقوة النار على غرار ما فعل في غزة، إذ يحاول الاحتلال وضع مسوغات للبقاء في لبنان بعد هدنة 60 يوما، وأبرزها قدرة حزب الله على تهديد سكان شمال فلسطين المحتلة. مسؤول إسرائيلي أكد أنه في حال لم ينفذ الطرف الآخر الاتفاق كما هو مكتوب، فإن جيش الاحتلال لن يتخلى عن جنوب لبنان لصالح حزب الله مرة أخرى على حد تعبيره. وفيما تتوالى خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف العدوان إلى جانب إبقاء قواته في الأراضي اللبنانية، فإن احتمال نقض الاتفاق يبقى راجحا بحسب أفعال الاحتلال على الأرض. الخروقات الإسرائيلية أشعلت دعوات شعبية في لبنان تدعو إلى التحرك ضد الكيان الإسرائيلي، حيث لا يشعر الأهالي بالاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية التي دفعت الحكومة اللبنانية أيضا لمطالبة واشنطن بصفتها الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بلجم خروقات الاحتلال التي استمرت منذ اليوم الأول للاتفاق، بالإضافة إلى إلزامه بسحب قواته بعد انتهاء مهلة 60 يوما. وفي ظل المخاوف من التسويف الإسرائيلي، نفت الحكومة اللبنانية أن تكون قد أبلغت بتأخير تل أبيب سحب قواتها من الجنوب بعد انقضاء مهلة 60 يوما، مشددة على موقفها الثابت بضرورة الانسحاب من المناطق المحتلة وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق. وتخطط بيروت أيضا للتحرك باتجاه مجلس الأمن الدولي الذي يتوقع أن يصدر بيانا جديدا يؤيد فيه التفاهم ويطلب الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701.
أعلن الجيش اللبناني أن وحداته بدأت دخول إلى بلدة شمع في قضاء صور جنوب البلاد بالتنسيق مع اليونيفيل بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها. وأفادت مصادر إعلامية بأن دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دخلت إلى البلدة للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الجيش يستعد للتمركز داخل البلدة. من جهة أخرى، أطلق جيش الاحتلال النار على مواطن لبناني من بلدة رميش أثناء توجهه إلى مزرعته في خراج البلدة، ما أدى إلى إصابته في كتفه الأيسر. تحولت مشاهد الاحتفال بالعام الجديد في فرنسا إلى مظاهرات تعيب سنة من الدعم الرسمي الفرنسي لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. وخرج المتظاهرون في باريس مستنكرين الصمت الغربي تجاه المجازر الصهيونية في غزة وازدواجية الخطاب الرسمي الفرنسي، فيما حملوا الشموع ودعموا وودعوا عاما حزينا استنزفت فيه السلطات الفرنسية صبر شعبها بدعم الكيان عسكريا ودبلوماسيا. هذا وكانت حركة حماس الفلسطينية قد دعت أحرار العالم لترجمة احتفالات أعياد الميلاد إلى حراك جماهيري ضد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يرتكبه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن إيقاع رتل من الدبابات في حقل من العبوات المضادة للدروع واستهداف دبابة وجرافة وسط جباليا شمال قطاع غزة. كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون مواقع لقوات الاحتلال في محور نتسريم وسط قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت قال فيه المركز الفلسطيني للإعلام إن اشتباكات ضارية وعنيفة جرت اليوم بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون شمال قطاع غزة. من جهة أخرى أطلقت المقاومة الفلسطينية اليوم صاروخين على الأقل باتجاه مستوطنة غلاف غزة. احتجزت قوات الاحتلال 5 شبان بعد استهداف مركبتهم بالرصاص الحي قرب بلدة عزون شرق قلقيليا في الضفة الغربية المحتلة دون الإفصاح عن أوضاعهم. وفي سياق متصل اعتدى جنود الاحتلال على شاب أثناء مروره عبر حاجز تيسير شرق طوباس. كما اقتحمت قوات الاحتلال ضحية ارتاح في طول كرم وسيرت دوريات بداخلها وسط مواجهة مع الشباب الفلسطيني. من جهة أخرى اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على سائق حافلة لطلبة مدارس الأغوار، كما أطلقوا الغاز المسيل للدموع على منازل الفلسطينيين خلال اقتحامهم لبلدة بيت فوريك شرق نابلس. وأخيرا اتهم زعيم معسكر الدولة في كيان الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يولي أهمية لبقاء حكومته واستمرارها أكثر من إعادة الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة. ورأى غانتس أن الأمر الأهم بالنسبة لنتنياهو هو البقاء سياسيا بدلا من السماح بحكومة مدنية أخرى في قطاع غزة، وبالتالي فإن الجيش سيستمر في الانغماس هناك لفترة طويلة. وفي سياق آخر قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن القانون الذي يعده وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية يعد احتيالا واستهانة بالجنود وقوات الاحتياط. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرات أمريكية. مياه الأمطار تغمر خيام النازحين في غزة وأكثر من 1,000,000 نازح يعيشون أوضاعا مأساوية. حزب الله يهدد إسرائيل من استمرار خروقاتها ويؤكد أن كل قدراتها ومخزون الصاروخ لا تزال موجودة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تحمله الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني؟ قاسم سليماني موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، نبدأ من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 52 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,541 شهيدا وإصابة 108,338 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من التطورات الأمنية والمرتبطة بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا عن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في هجوم للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة. رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا قذيفة مضادة للدروع على جنود الاحتلال، ما أدى إلى وقوع القتيل والثلاثة الجرحى. أيضا رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا صاروخا باتجاه موقع عسكري إسرائيلي وسط قطاع غزة في حادثة هي الثالثة خلال اليومين الماضيين. الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط قطاع غزة. في هذه الأثناء يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، تحديدا في جباليا البلد، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بجراح بعد عملية قصف أخرى وقعت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وأدت إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين مع استمرار القصف المدفعي المكثف على جنوب مدينة غزة. أيضا في جباليا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل فيها وفي بلدة بيت لاهيا، واعتقل اليوم كما قالت وزارة الصحة 4 من الجرحى الفلسطينيين أثناء نقلهم من المشفى الأندونيسي إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف في أكثر من مكان، خاصة شمال مخيم النصيرات، حيث تم نقل شهيد فلسطيني من جسر وادي غزة إلى مشفى العودة. أيضا شرق مخيم مدريج وشرق دير البلح كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف. القصف تكرر أيضا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنازل وقصف المناطق الغربية باستخدام الزوارق الحربية الإسرائيلية. وقد قصف أيضا جيش الاحتلال في شمال مدينة رفح مع توغل محدود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد القسام الجناح العسكري لحركة حماس تمكن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. وأجهز المقاومون في اشتباك من المسافة 0-5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة، وأحرقوا دبابة ميركافة مع طاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا في داخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام. وأكدت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة بقذيفة الياسين 105 موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. وفي سياق متصل تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن إصابة 5-6 جنود جراء انفجار قذيفة في قطاع غزة. وقال المقدم في الاحتياط والخبير في الشؤون العربية ألون أبيتار للقناة 12 العبرية إن هذه العمليات في مواجهة مجموعات حرب العصابات في قطاع غزة تكلف أثمانا في الأرواح، ولا أعتقد أن هذا سيتغير في الفترة القريبة المقبلة من الناحية العسكرية أو بشأن العمليات التكتيكية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاوميها أوقعوا بالاشتراك مع كتائب القسام يوم الثلاثاء الماضي قوة صهيونية مدرعة في كمين مركب ضمن حقل ألغام في محور العكاشة في مخيم طول كرم. وبحسب بيان السرايا، قامت وحدة الهندسة بتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية في محور العكاشة لاستدراج القوة المدرعة بعد قدوم القوة التي كانت تضم جيب قيادة لقوات العدو. وأكدت أنه تم تفجير جيب القيادة بعبوة ناسفة معدة مسبقا وإمطار قوات النجدة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. ووفق ما تابعت، أصيب في هذه العملية قائد فرقة الضفة الغربية وقائد لواء المنشية، فيما تكتم الاحتلال على باقي خسائره في هذه العملية. ذكرى شهادته عهد المقاومة لشهيد القدس قاسم سليماني. ما الذي تحمله الذكرى الخامسة لشهادة القائد قاسم سليماني؟ ماذا في رسائل غزة رغم تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع؟ ما مكانة عامل اليمن في معادلة الصراع وإرساء محور الإسناد؟ من غزة إلى اليمن، فالعراق ولبنان. وفي الذكرى الخامسة لشهادته تحمل هذه الساحات الأمانة معاهدة على الاستمرار في المسير الذي خطه القائد الشهيد قاسم سليماني شهيد القدس. في اليمن لن يغير بالمشهد غارة على الحديدة أو صعدة أو صنعاء، ولا سلسلة غارات، ولا دعم أمريكي وبريطاني، ولا بحث عن حلف مترامي الأطراف. فالشعب اليمني صعب وبات معضلة كبرى لتل أبيب، ورسائله النارية لن يطفئها إلا إعلان وقف إطلاق النار في غزة. هي آراء الخبراء الصهاينة غير المكابرين الذين فهموا الرسالة اليمنية التي تطرق كل يوم أبواب تل أبيب وتنزل إلى الملاجئ ملايين المستوطنين. في لبنان وفي حسبة الميدان، فإن العدوانية الصهيونية وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة وتتمدد. أما المقاومة فعند تعهداتها وواجباتها أيضا، وبعد مهلة 60 يوما لكل حادث حديث كما أجمع مسؤولون في حزب الله. في فلسطين المحتلة وأيام العدوان السوداء، صقيع يأتي على أطفال غزة المشردين بعد تهديم منازلهم تحت مرأى ومسمع الأمة المتجمدة، فيما نيران المقاومين وحدها تدفئ قلوب الفلسطينيين وأمالهم، وجديدها عملية أتت على جنديين صهيونيين وأصابت عددا آخر بجروح في جباليا رغم 15 شهرا من التدمير والتجزير الصهيوني المستمر. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إنها غزة لم تتراجع فيها حافزية القتال لدى المقاومين، بل ازدادوا شراسة. وعادت غزة لتكون بحسب الأوساط الصهيونية مصدر حيرة وقلق للجمهور الصهيوني الذي يتساءل عن الأسباب وراء العدد الكبير للجنود القتلى بعد كل توغل في مخيمات القطاع وأحيائه. وهل الأمر متعلق، تسأل الأوساط الصهيونية، بإنهاك الجيش وقلة ذكاء قادته مقابل ارتفاع قدرة المقاومة واستفادتها من تخبط الجيش وعدم استقراره بعد عمليات التوغل؟
الجيش الإسرائيلي يعمل دائما على نمط الدخول والخروج من وإلى غزة، وأعتقد أن الوقت حان لاحتلال بيت لاهيا وبيت حانون والشجاعية وجباليا، وأن قم بتثبيت خط أمامي جديد لا يتم الانسحاب منه، لأننا عندما ننسحب يعودون ويأتون من مدينة غزة.
القصة هي في الثمن الدموي الكبير، حيث سقط 40 قتيلا للجيش الإسرائيلي في جباليا، وهناك الكثير من الناس تسأل عن الأسباب. أقول أنه بعدما قامت إسرائيل نتيجة قلة ذكائها بالانتقال من العمليات المكثفة إلى التوغلات، قالت حماس: لماذا أستنزف قواتي إذا كنت قادرة على الانسحاب ومعاودة القتال؟
الخسائر البشرية بل ارتفاعها ليس الشيء الوحيد الذي بدا محيرا للصهاينة، إنما أيضا عودة إطلاق المقاومة للصواريخ بعد حرب مدمرة ضد القطاع، وما يعني ذلك أن الكيان لم ينجز هدف منع قصف المستوطنات انطلاقا من غزة.
عندما نرى الجيش الإسرائيلي يدخل إلى منطقة جديدة دخل إليها سابقا عدة مرات، فإننا نرى إطلاق الصواريخ حيث هناك حاجة لتحقيق منجزات، فهناك الكثير من البنى التحتية تحت الأرض، وهناك إعادة تنظيم لحماس، وكما نذكر من التوغلات السابقة التي هي مدمرة كليا، لكن لا يزال هناك أبنية وبنى تحتية تشكل تهديدا على إسرائيل.
هناك مخزون من الصواريخ، وهو ما يجب أن يقلقنا أكثر، حيث تم تشغيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة، وفي البداية ظنوا أنها صواريخ يمنية، لكن اتضح أنه لا يزال هناك قدرة لدى حماس على إطلاق الصواريخ.
أوساط صهيونية سخرت مما أسمتها تبجحات متخذي القرار في إسرائيل حول المنجزات في حرب غزة في ظل بقاء هذا المخزون من الصواريخ لدى حماس، وتسأل الأوساط: فليقل لنا هؤلاء كم من الوقت يجب أن تقاتل إسرائيل في غزة، وكم من الوقت سيتحمل الجيش أعداد القتلى في صفوفه، ومن سيحدد لنا نقطة النهاية؟
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سلام.
دكتور، بالرغم من استمرار العدو لعدوانه، المقاومة تواصل عملياتها على الأرض، والإعلام العبري يشكك بتقديرات الجيش حيال غزة، وذلك طبعا بعد 453 يوم من الحرب على القطاع. كيف يمكن تناول استمرار العدو بعدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح تماما أن العدو رغم ما أنجز من إنجازات تكتيكية ببعض الأحيان، ومن رغم من حالة القتل والتدمير الذي مارسها سواء في غزة أو في لبنان أو ما حدث في سوريا، رغم كل ذلك إلا أنه بالمعنى الاستراتيجي إذا دققنا نجد أن هذا العدو تراجع استراتيجيا. هذا العدو فقد ما عرف بالبراءة الدولية أو التأييد الدولي له. هذا العدو الذي قبل فترة وجيزة رأينا مندوبه في الأمم المتحدة يمزق ميثاق الأمم المتحدة ويدعي أن الجمعية العامة والأمم المتحدة كيان معادي. هذا العدو الذي لا يعترف بكل قرارات الأمم المتحدة. بالأمس قدم شكوى بمن؟ باليمن، باليمن الضعيف المستضعف الذي كان محاصرا عمدا سنوات وكان يواجه اعتداءات عدة. إذا هذا العدو لم يعد يستطيع الدفاع عن نفسه إلا بدعم وإسناد الولايات المتحدة. هذا تحول دقيق وعميق إذا دققنا فيه نجد أن وكان الكيان يكتب نهاياته، لكن للأسف الشديد ما يبقي الكيان بحاله هو من باع نفسه للشيطان في الساحة الفلسطينية.
نعم.
الذي يعيق عمل المقاومة ويتصدى للمقاومين ويرسق مع العدو الذي سبب أيضا سبب هذا الغطرسة الصهيونية واستمرار هذا البطش وهذا القتل وهذا الإجرام هو الواقع العربي. الواقع العربي للأسف الذي لم يستطع وتقديري بتركيبته الحالية لن يستطيع أن يواجه أو يقوم بأي عمل، لأنه فعلا باع نفسه للشيطان وانتهى يعني قدرته على أن يصبح هذا النظام الرسمي العربي يعبر ولو بالحد الأدنى عن مشاعر ومصالح الشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية. إذا نحن الآن في مرحلة هذا العدو يدرك بالأعماق أن مصيره أصبح في خطر، مستقبله مهدد وجوديا. لذلك يزيد البطش ويزيد الإجرام لعل وعسى يتمكن من إنجاز شيئا يغطي فيه عوراته. هذا الكيان الصهيوني بدأ يترنح تحت ضربات اليمن. طب ما أدرانا لو فعلا مرة ثانية تجدد أي صراع واشترك مع اليمن باقي مكونات محور المقاومة. المقاومة في فلسطين رغم كل مرور هذا الوقت لا زالت تتفنن في كيفية تصدي لهؤلاء المجرمين الصهاينة والاستيلاء على أسلحتهم واستعمال هذه الأسلحة في مواجهة هذا العدو.
طيب
يعني بسلاحهم يقاتلوهم الآن بعد.
طيب يعني ماذا في تطورات الأحداث على مستوى جنوب لبنان؟ يبدو أن الأوضاع بدأت تأخذ منحا تصاعديا جراء خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. المقاومة بدأت من ناحيتها بالعد العكسي لوضع حد لهذه الخروقات. هل نحن أمام مرحلة جديدة على مستوى جبهة جنوب لبنان؟
أعتقد ذلك بشكل واضح تماما. يعني مجرد انتهاء مدة 60 يوما إذا بقي لهذا العدو أي وجود في لبنان في جنوب لبنان أي وجود أي محاولة للتدخل في الداخل اللبناني المقاومة مستعدة، وحتى العدو يعترف أن المقاومة استطاعت ترتيب أمورها بعد وقف إطلاق النار بطريقة أكثر فعالية وجدوى. أما كيف الشكل المواجهة هذا يعود لترتيبات المقاومة وقيادة المقاومة. اليوم بوضوح قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الأخ محمود قماطي أن أهل الجنوب يطلبون من المقاومة أن تتصدى لهذه الاعتداءات، لأنه للأسف الشديد ليس تشكيكا بالجيش اللبناني ولكن الجيش اللبناني أيضا محاصر، يمنع من تلقي السلاح، يمنع من أي شيء يمكنه من التصدي لهذا العدو. وما يسمى لجنة المراقبة خاصة الفرنسي والأمريكي هم متواطئين، الأمريكي هو الذي يقود المعركة معنا، ولا ننغش أن ممكن هذه اللجنة ممكن أن تقدم شيئا إيجابيا للكيان الصهيوني. بعدين يا خي اللي بيقولوا أنه المقاومة تلقت ضربة ولن تستطيع، كل هذا الحكي اللي لا يقنع أحدا. نتذكر المقاومة وحالها كيف كان بعد أن تمكن العدو الصهيوني من اجتياح لبنان والوصول إلى بيروت. ماذا كانت النتيجة بعد أن جلس 18 عاما بما يعرف بالشريط الحدودي؟ ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة استنزاف كبير للجيش الصهيوني، استنزاف أسس لفكرة تعميق المقاومة داخل فلسطين وخارجها. جهد ومقاومة أسست لما يطلق عليه الآن وما يعرف الآن باسم محور المقاومة. إذن طيب. هذا التراجع التكتيكي والمؤقت والآني للمقاومة لا يدل إطلاقا على ضعف المقاومة. ما أنجزته المقاومة وما وصلت إليه من مستوى لا يمكن أن يقاس إطلاقا بما كانت عليه المقاومة عندما هزمت العدو عام 2000. كيف كانت قبل العام 2000؟ أيضا من يقول أن سوريا خسرت المقاومة الدعم السوري والوجود السوري ومرور السلاح من سوريا. يخيم قبل هذا الحدث إبان عهد ما كان عبد الحليم خدام نائب رئيس وزراء وكان الوجود السوري علني في لبنان. ما هو الموقف السوري كان آنذاك في لبنان؟ كان موقفا معاديا. إبان عبد الحليم خدام وغازي كنعان وهذه والسيطرة السورية على لبنان. ولا يمكن أن ننسى مجزرة كانت فتح الله والشهداء الذين سقطوا تلك المرحلة.
نعم.
لأن الوجود السوري كان يعيق المقاومة.
طيب.
نعم تطور فعل سوريا لاحقا ودعمت المقاومة، لكن المقاومة قبل هذا التطور لم تكن عاجزة عن تأمين حاجاتها.
نعم.
من السلاح، تأمين حاجاتها من أدوات القتال، ناهيك الآن أن وضعها يختلف كليا عن تلك المرحلة.
نعم.
لكن في تلك المرحلة تمكنت المقاومة من هزيمة العدو الصهيوني وإجباره على الاندحار من جل الأراضي اللبنانية.
نعم.
في أيار عام 2000.
طيب إلى اليمن يعني الذي يواصل إسناده للقطاع بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الصراع؟
شوف تماما واضح الآن باعترافات وبالوقائع أن العدو الصهيوني عاجز عن مواجهة المجموعة من الأسباب. طبيعة موقع اليمن، طبيعة واعتراف العدو كما اعتراف ضباط كبار أمريكيين أن اليمن بات يمتلك من التكنولوجيا ومن التحديث ومن السلع وينتجه ذاتيا بما لا يستطيع العدو تجاهه أن يفعل شيئا. اليمن لا يتصدى الآن فقط للعدو الصهيوني، سياسة السن بالسن والعين بالعين، تضربوا مطار نضرب مطار، تضربوا محطة كهرباء نضرب محطة كهربائية، بل بات يتصدى للحاملات الطائرات الأمريكية. ضربة الأمس كانت لحامل الطائرات ولبوارج كانت تستعد لتوجيه ضربة لليمن. اليمن ولأول مرة يمكن تصير مع الأمريكان وجه ضربة استباقية لهذا السلاح الأمريكي للبحرية الأمريكية التي كانت تعربد وتدعي أنها سيدة البحار وما بالمندب والبحر الأحمر تحت سيطرتها.
نعم.
ليؤكد كذب هذا وأن هذا مجرد ادعاءات إعلامية كان يستغل الاستسلام الواقع العربي ليظهرها أمام العالم وكأنها وقائع.
نعم. طيب في ظل هذه التطورات يعني غزة، لبنان، اليمن، تصادف اليوم الذكرى 5 لشهادة القائد قاسم سليماني شهيد القدس، كيف يمكن تناول هذه الذكرى في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وساحات المواجهة؟
أولا لا يمكن لأحد عاقل منصف أن ينكر الدور الكبير جدا للشهيد القائد قاسم سليماني في بناء ما عرف بمحور المقاومة، فيما أنجزت المقاومة الفلسطينية، فيما أنجزت المقاومة في اليمن، فيما أنجزت وواقع المقاومة في العراق، فيما أنجزت المقاومة في لبنان.
نعم.
السيد قاسم سليماني رحمة الله عليه ومن نستطيع أن نقول كان له الباع الطويل واليد العليا في بناء هذا المحور بكافة جزئياته. حاولت أمريكا أن توجه ضربة للمحور المقاومة باغتيال الشهيد سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس.
نعم.
لكنهم فشلوا بعد ذلك وتمكن المقاومة بإنجازات لن تكون وارد بالحسبان.
نعم.
نعم العدو تمكن من توجيه ضربات لمحور المقاومة وقد نقول أنه أعاق إنجازاتها ورعتها، لأن وأعتقد وهذا واضح للعيان أن المقاومة خاصة في لبنان تجاوزت تماما تلك المرحلة واستطاعت بناء صفوفها ورص صفوفها بما يمكنها من استكمال الضرب الذي بناه الشهيد قاسم سليماني كتفا إلى كتف مع الشهيد السيد حسن نصر الله.
نعم.
شهيد القدس، شهيد فلسطين، أمتي كلها.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
اهدى نرمي بنارة على العداء.
نعم. وفي اليمن أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ضرب أهداف للعدو في فلسطين المحتلة واستهداف البحرية الأمريكية. وفي التفاصيل قال العميد سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون بيافا المحتلة بصاروخ فات صوتي من نوع فلسطين 2. وكشف العميد سريع عن استهداف محطة كهرباء في القدس المحتلة بصاروخ من نفس النوع. وعن استهداف البحرية الأمريكية قال العميد سريع أن البحرية اليمنية قامت بعملية دفاع استباقي مستهدفة حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان التي كانت تعد لهجوم على اليمن. وأكد العميد سريع أن هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في إطار الرد على العدوان الصهيوني على اليمن.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصر لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني على بلدنا. وبعون الله تعالى نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. العملية الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار وقد أصاب الصاروخان هدفيهما بنجاح بفضل الله. وقد تزامنت هذه العمليتان مع عملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية. استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وتم إفشال الهجوم الجوي الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا بفضل الله وتأييده. إن القوات المسلحة اليمنية استكملت بعون الله تعالى رفع الجاهزية القتالية لعدد من الوحدات العسكرية لمواجهة أي تهديدات مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والهادفة لمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 من جماد الآخرة 1446 للهجرة، الموافق 31 من ديسمبر 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
اليمن في لب طوفان الأقصى، صواريخ دقيقة تصل الكيان بدقائق، فماذا عن ميزاتها؟ الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
بين صنعاء وتل أبيب مسافة تتجاوز 2000 كيلومترا، بات اليمن يختصرها بدقائق عبر صواريخ دقيقة. هي أول دولة عربية تملك صواريخ فرط صوتية والخامسة على مستوى العالم. مشهد خرقت كل أبعاده القوات المسلحة اليمنية، بعثت رسائلها بصاروخ من صنعها وله أجيال عدة. حاطم اثنان، فماذا عن مميزاته؟ يعمل بالوقود الصلب ويتمتع بنظام تحكم ذكي، وتفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المناورة ليحقق بعدها إصابات دقيقة، وأولها إصابة سفينة إسرائيلية. أما عن صاروخ فلسطين اثنين فهو فرد صوتي ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، يتميز بتقنية التخفي ويمتلك قدرة عالية على المناورة، متجاوزاً أحدث وأقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بما فيها القبة الحديدية.
ينتظر الاحتلال المزيد من الاستنزاف والتورط في الجبهة اليمنية بعد فشل الهجمات الجوية في إيقاف إطلاق الصواريخ اليمنية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تعقيدات جديدة تبرز على مشهد المواجهة بين اليمن وكيان الاحتلال في ظل التوقعات الصهيونية بأن هذه المعركة ستكون طويلة ومكلفة بالنسبة لهم. خبراء صهاين ركزوا على خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية فوق الأجواء اليمنية ومدى الإجراءات التي تتطلبها ومدى إمكانية تعرض طائرات العدو هناك للاستهداف، في حين ذهب آخرون إلى الحديث عن النواقص اللوجستية التي ترتبط بمدى القدرة على الاعتراض الصاروخي على المدى البعيد.
علينا أن ندرك أن هذا الأمر ليس من البديهيات، وأنا أذكر الجميع أنه قبل أسبوع فقط نفذ الأمريكيون هجوما في اليمن وفقدوا طائرتين، وسلامة الطائرات ليس بديهيا، فهذا الوضع معقد جدا جدا، ومن أجل أن تقوم 10 طائرات بهجوم من هذا النوع فإن كل التشكيلة الجوية تشمل عشرات الطائرات، ما بين 50 إلى 80 طائرة من طائرات الوقود إلى المرافق والإنقاذ والاحتياط وغيرها، وفي النهاية فإن كل هذه التشكيلة تقود 10 أو 20 طائرة للهجوم.
الهجوم في مطار صنعاء هو هجوم رمزي، وهذا المكان هو الرمز السيادي للحوثيين، واستهداف المكان مهم، لكن هذا لن يوقف إطلاق الصواريخ، فنحن لدينا مشكلة مع الحوثيين ولدينا مشكلة مع المساعدة الأمريكية سواء في الدفاع أو الهجوم، والأمريكيون على مستوى الهجوم لديهم انعدام رغبة في الدخول في هذا الموضوع، وهم يستطيعون فعل ما هو أكثر وهم لا يفعلون. والأمر الأخير في موضوع الدفاع أن هناك مشكلة تتمثل بالنقص في الصواريخ الاعتراضية، فالجميع يعلم ذلك ولا يتم الحديث عن الأمر لأن هذه الصواريخ غالية الثمن وتحتاج للكثير من الوقت لإنتاجها.
الخبراء والمعلقون الصهاينة رأوا أن اليمنيين قوضوا الردع الصهيوني بشكل كامل بعد فشل الغارات الصهيونية داخل اليمن لدفعهم إلى التراجع عن إسناد الفلسطينيين.
من الخطير جدا أن الحوثيين ينجحون في إدخال 2 مليون شخص إلى الملاجئ، هذا خطير جدا، وهم يتمكنون من فعل ذلك بواسطة صاروخ فلسطيني واحد أو اثنين، والردع الإسرائيلي حاليا هو صفر، والكلام المتعجرف من قبل رئيس الحكومة والمستوى السياسي هو مجرد هراء.
لا أعتقد أن الوضع مقابل اليمن قابل للحل، وهذا الأمر يشبه الداء العضال والذي إذا أصبنا به فإنه سيلازمنا، والوضع مقابل اليمن هو وضع معقد بالنسبة لنا سواء على مستوى المسافة وكذلك بسبب انعدام القدرة لدينا على جمع المعلومات بشكل دائم، كما أنني لا أستطيع الرد على التطورات في اليمن خلال فترة زمنية قصيرة، فنحن نجني أثمانا من اليمنيين لكن هذا لا يردعهم، ونحن لا نرى نهاية في تبادل هذه الضربات.
على الرغم من الهجوم الإسرائيلي فإنهم عندنا يستعدون استمرار هجمات الحوثيين، وقد أظهر اليمنيون أن الوضع اعتيادي لديهم بما في ذلك عبر التظاهرة الدائمة كل يوم جمعة والتي تطلق فيها نداءات ضد إسرائيل والوعود باستمرار هجماتهم طالما تواصل إسرائيل عملياتها في قطاع غزة.
الهجمات الصاروخية اليمنية دفعت الاحتلال إلى توسيع دائرة الإنذار مؤخرا، ما أدخل المزيد من المستوطنين في هذه الدائرة والذين باتوا يشعرون أن اليمنيين يتحكمون بطريقة حياتهم.
إلى لبنان وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفان الزميل حسن ماجد بالصورة الصوتية التالية.
الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار هي متواصلة باتجاه القرى الحدودية وقرى الحافة الأمامية طيلة أيام وقف إطلاق النار، كان لناحية يعني التجريف الذي يحصل في القرى الحدودية أو العمليات النسف والتفجير التي تحصل في هذه القرى، والتي لحتى هذه الساعة هذا اليوم غابت عن معظم القرى الحدودية، خاصة أن العدو الصهيوني كان يستغل أوقات النهار وخاصة خلال عصر ساعات العصر أو ساعات الغروب لإجراء تفجيرات في القرى الحدودية. اليوم نتحدث عن يعني حتى هذه اللحظة لم يقم العدو بأي عملية نسف جديدة في القرى الحدودية، ولكن كان خلال أول ساعات الصباح اليوم وبشكل معتاد كانت قوات العدو الصهيوني تقوم بإطلاق عدد من الرشقات النارية باتجاه بعض القرى وأطراف القرى الحدودية وقرى النسق الثاني كما حصل باتجاه مدينة بنت جبيل بعيد منتصف الليل يوم أمس، أو كما يحصل باتجاه قرى الحافة الأمامية وأحيائها المتطرفة وأحيائها الشمالية بمعظمها كانت خلال الأيام الماضية تعرضت لهذه القرى لرشقات نارية من قبل العدو الصهيوني. بطبيعة الحال بالإضافة إلى هذا المشهد كان العدو الصهيوني يوم أمس واصل عمليات النسف في العديد من القرى الحدودية، ولكن البارز كان هو التفجير الذي حصل عند بلدة مارون الرأس وتحديدا عند الأطراف الشمالية لهذه البلدة المقابلة والمطلة على مدينة بنت جبيل. قام العدو الصهيوني بنسف شامل لخزان البلدة، خزان المياه في البلدة، وكذلك الأمر للمسجد المحاذي للخزان أو الحاووز كما يعرف في القرى الجنوبية. أيضا قام العدو الصهيوني بنسف هذا المسجد لتصبح هذه المنطقة وهذا الحي حي المسجد بشكل عام. يعني كان العدو الصهيوني طيلة الأسبوع الماضي والأيام التي سبقت أجرى أكثر من عملية نسف في هذه المنطقة يعني وغير معالمها بشكل كامل، نسف عدد من المنازل ثم قام بنسف الخزان خزان المياه وكذلك الأمر المسجد. بالإضافة إلى ذلك كانت اليوم يعني في المنطقة الحدودية تتواصل وتحديدا في مدينة الخيام عمليات رفع الأنقاض وانتشال الشهداء في البلدة، وهو أمر مستمر طيلة الأيام الماضية منذ دخول الجيش اللبناني إلى تلك المنطقة. بطبيعة الحال الخروقات الصهيونية في المنطقة الحدودية هي متواصلة دون يعني وجود أي ردة فعل، وتحديدا باتجاه قرى الحافة الأمامية دون وجود أي ردة فعل باتجاه هذه الخروقات، باستثناء الخروقات التي تحصل في عمق القرى الحدودية والقرى الجنوبية كما حصل باتجاه وادي الحجير أو باتجاه بأطراف بلدة الطيبة لجهة دير سريان وغيرها من المناطق، حيث كانت يعني قوات من الجيش اللبناني دخلت إلى هذه المناطق بالأيام السابقة بعد توغل محدود لقوات العدو الصهيوني باتجاه عدد من القرى التي تقع بمحاذاة قرى الحافة الأمامية في القطاع الشرقي القنطرة عتشيت القصير وصولا إلى منطقة وادي الحجير. هذا هو الرد الفعل الوحيد الذي يحصل في المنطقة الحدودية بعد دخول قوات العدو الصهيوني إلى هذه المناطق. يتحرك الجيش اللبناني وتسبقه بطبيعة الحال دوريات لقوات الطوارئ الدولية، ينسحب جيش العدو وتبقى قوات الطوارئ مع الجيش اللبناني في بعض القرى دون الدخول إلى قرى الحافة الأمامية التي كما ذكرت يستغل جيش العدو الوقت ومدة 60 يوم من أجل تغيير معالم هذه القرى بإجرائه مزيد من عمليات النسف والتفجير والتجريف.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وكذا تمضي قوافل المجد في جنوب العز وأرض الشهادة والشهداء، كوكبة جديدة من السعداء زفتها المقاومة بأعراس نصر، عمت قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثاني. ففي بلدة حاروف شيع حزب الله الشهيد السعيد حسين سلمان أيوب بموكب حاشد جاب شوارع البلدة، وبنثر الورود والأرز استقبلت كفرسير شهيدها المجاهد علي غازي ميحة في رحلة وداعه الأخيرة إلى جوار من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم